بعد ما نقرأها ونتناقش فيها. عندنا مثل آية الكرسي، كرسي فصل الكرسي. عندنا أيضا آية النساء، قوله وجوبهن في المضاجع، قوله في معنى وجوبهن في المضاجع. وعندنا آية الأحقاف الشهيدة شهيدة من النساء على مثله كلها الشهيدة. وعندنا أيضا طبعا قوله في مرض الحين في المنزل ما تسمح كده لا يكون مطرع فيه وكان فيها يعني ما الحكم فيه أيضا البحار سجلت أيضا مع البحر المفتوح. هذه تقريبا في الأربع مواطن من شيء من يدرسها. الدرس القادم يكون يعني درس مفتوح لهذه القضية. لا هو نفسه نفس الطبري نفسه طبعا في وهجرهن في المضاجع يحبذ لو جاء معنا ابن العربي لأنه نقد الطبري نقدا شديدا. فإذا نقرأ كلام العربي في وهجرهن في المضاجع. في الكرسي أيضا يحصل لو أخذنا على سبيل المثال فقط الشوكاني. الشوكاني طبعا ناقل من أيضا القرطبي نجد من كيف فهموا كيف فهموا كلام الطبري من كيف فهموا كلام الطبري. من يحضرني الآن الشوكاني وابن عطية في آية الكرسي. وفي آية النساء ابن العربي بالذات لأنه يستدعى الطبري. إذا حصل نقرأ هذه المواطن جديد لكن نريد أن يعني يفضل يعني إيش نقول له ندبا لا أمرا لأنه الدرس كله يعني في باب المندوبات إنه تقرأ المواطن قبل المحضر الواحد يكون متهيئ ذهنيا من المواطن. وأيضا لو قرأت المواطن الأخرى في التفسير الأخرى هذه أو غيرها لو أحد ناقش الطبري أو حرر عبارة الطبري أو على قدر الطاقة هذا جديد كذا يكون الدرس أكثر إثارة. لما يأتي خارج الذهن قد لا يسعفه ذهنه في نفس اللحظة. أنت الآن بتقول أنت موافقين أو موافق طيب يعني في موافق موافق لكن المو أنا عشان نكتب الدرس القادم من أكثر عظام الأخوة اللي يكونون من المجال يكونون عندهم اختبارات أو عندهم اختبارات هذا يتكلم معهم وهذا أيضا قد قدر نازل معهم لكن يحن جوابها جاءت وهو مفيد الحديد هو أصلا بس القادم الجبل لأن أصلا العدد يقول الدرس القادم يقل يعني لما يكون خمسة ستة ثلاثة هذا يحتمل لحظر منه أنا أحب أنه اللقاء يكون فيه في يعني آية واحدة من فعل السكون النقاش علم كذا شيء فهما أنا أعطي الأمثلة هذه لأنه ما ندري السكون أنا أخذ أول شيء البقاء ثم أعطي النساء نأخذ ممكن نقول مثلا اللقاء القادم بما ممكن نقول البقرة والنساء مثلا انتهينا من بقرة في نفس الوقت أخذنا موطن النساء ما انتهينا من تأخذ موطن النساء في مدار لكن إن وافقتم عليه فأنا أحب الحقيقة أن الواحد يعني يكون يقرأ ويطلع بحيث أنه يجمع لنا مادة علمين سنتناقش فيها. والهدف طبعا من اللقاء خاصة الدرس هذا ليس الهدف من الوصول إلى نتيجة محتمة في الموضوع إنما نقول الله النتيجة الثمانية على الأقل أننا نكون ندرك شيء من طريقة الطبري في عرضه وكيف يفهمه الآخرون وكيف يفهم الآخرون طريقته ويدركوها وما يدركوها وهل كان معه الصواب أو كان معه أنا حسب ما يبدو لكن قد لا نخرج في النهاية بنتيجة واضحة في الرأي وقاطعة لكن أقل ما فيها يعني فائدة أننا نقرأ المعنى عادي بين الطبري والجمال فما رأيكم نسوي سليل بعض الناس في أحد يخالف هذه ما جمعها لجمعها طب بناء عليه إذا كان من السكوت مع سكوت لها نجربها الأسبوع القادم إن شاء الله في سورة آية الكرسي وأقف مع النساء الله تفضل جميعا في سنجل لأنه في الكرسي ما فيش كثير مع النساء يعني عشان ما يسمونه اللي معنى الهدف، لكن لا بد يقرأ كلامه قبل الآية كاملة لأن هو ربطها بالسياق، فلا بد يقرأ الآية كاملة. إذن يعني يكون شرط الدرس القادم عندنا آية الكرسي، رأيه في الكرسي ورأيه في قوله بهم في المضاجع. كل آية الكرسي يحسن مراجعة ابن عطية القرطبي إن شئتم والشوكاني أيضا لاعتراضهم أو لأنهم زعموا أن الطبري رأى رأيا، سنرى هل هو فعل رأى أو لا. هذا في آية الكرسي. في آية النساء ابن العربي لما ارتد على الطبري ورد قوله بشدة بمعنى واعتراضهم في المضاجع، يكون معنى هذا وهذا ابن السبيل الله. أفضل كما قلت لكم أن يكون فيه يعني على الأقل ولو قراءة أولية لهذه المواقف في هذه الكتب، هذا يمكن نقاط أكثر طبعا. إن حصل من بعضكم يرجع إلى كتب أخرى فهذا ليس في الأفضل، يعني وجد السبيل هذا وفي تعليق على الطبري أو ذكر من الطبري اختار كذا، هذا أفضل. هذا من عندنا أكثر مصدر ممكن ناخذ وقت معها فيها. نعم نبدأ الشيخ. يقول أبو هريرة أسمع كيف هو هذا اللي هو قول يقرأ إن شئتم، في الغالب أنها من قول الساحر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها في أي آية. مبل الممدود. نعم مبل الممدود. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت الرابع من شهر ذي القعدة في سنة 1424. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يقول تعالى ذكره معجبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أهل النار، وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الحساب إلى النار. ما أصحاب الشمال، ماذا لهم وماذا أعد لهم؟ وساق بإسناده عن قتادة قوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم. وقوله في سموم وحميم، يقول هم في سموم جهنم وحميمها. وقوله وظل من يحموم، يقول جل ثناؤه وظل من دخان شديد السواد. والعرب تقول لكل شيء وصفته بشدة السواد أسود يحموم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم قال سمعت ابن عباس يقول في وظل من يحموم، قال هو ظل الدخان. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس وظل من يحموم، قال هو الدخان. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وظل من يحموم، يقول من دخان جهنم. وساق بإسناده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن أبي مالك في قوله وظل من يحموم، قال دخان جهنم. وساق بإسناده عن أبي مالك مثله. وساق بإسناده عن مجاهد وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن ابن أبي نبيح عن مجاهد قوله من يحموم، قال من دخان جهنم. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس ومنصور عن مجاهد وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن قتادة وظل من يحموم قال من دخان. وساق بإسناده عن قتادة قوله وظل من يحموم قال كنا نحدث أنها ظل الدخان. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وظل من يحموم قال ظل الدخان دخان جهنم، زعم ذلك بعض أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القول في قوله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال سبق مثل قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وهنا قابل أصحاب الميمنة الذين أصحاب اليمين بأصحاب الشمال، مقابلة المؤمنين بالكفار. والعرب تطلق على الميامن على الأمور الفاضلة والمشام على الأمور غير الفاضلة. في قول سبحانه وتعالى في سموم وحميم، السموم هي الريح الشديدة التي يكون معها حرارة، هذا يسمى سموم. والحميم هو الماء الشديد الحرارة، وهو قول سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميم. فقوله في سموم وحميم إشارة إلى ما يحصل لهم من نوعي العذاب من جهة الهواء ومن جهة الماء، لأن الإنسان إذا كان يصيب بالهواء الحار فإنه في الغالب يكون مثير ذلك إيش العطش. فإذا سقوا ماء حميما فلا ينفعه. أما قوله سبحانه وتعالى وظل من يحموم فقد أشار سبحانه وتعالى هنا إلى وجود ظل، لكنه من إيش؟ وفي المؤمنين قال ظل ممدود، فقابل بين مال المؤمنين ومال الكفار في هذه الآية. في قوله وظل من يحموم أشار هنا إلى أن العرب تقول لكل شيء صوته بشدة السواد أنه إيش؟ يحموم، وهذا هو أصل هذه المادة اللي يحموم. هذه المادة أو هذه اللفظة اللي لفظة يحموم ولفظة حميم مصدرها واحد اللي هو الحاء والميم المشددة، حاء ما ماء ليحمل. فإذا رجعنا إلى هذه المادة سنجد أن لها أصولا متفرعة، منها الحرارة وهي في مثل قوله في سموم وحميم. والأصل الثاني من أصولها اللي هو السواد، وهو في قوله يحمل. فإذا الآن عندنا الأصل واحد والألفاظ متعددة في المعاني من جهة أصول المعاني العامة، بمعنى أن الآن أصل لفظتين واحد للحاء والميم المشددة، لكن الحميم معناه الماء الحار واليحموم معناه الشيء الأسفل. لاحظ قوله في حديث الرجل اليهودي قال أنه مر به رجل محمم أي مسود الوجه، محمم أي مسود الوجه. وإذا رجعت إلى يحموم في لغة العرب تجد أن هذه اللفظة أطلقت على أشياء فيها السواد. فبعض أفراس العرب تسمى يحموم نظرا للسواد الذي فيه، وكذلك جبل يسمى يحموم لأنه أسود. فإذا هذه المادة أو هذه اللفظة يحموم في النهاية عائدة إلى السواد، عائدة إلى السواد. ناتي الآن إلى قضية من أين أخذنا لفظة الدخان هذه، لأنه قال ظل شديد السواد، لو قال ظل من يحموم يعني ظل أسود يعني ظل من سواد، فكيف جاءت أو جاء تفسيرها بالدخان هنا؟ إيه مخالف يعني قلنا ظل. الله سبحانه وتعالى في آية إيش قال؟ قال في قول سبحانه وتعالى لهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فهو ظلل من النار من فوق ومن تحت. ها فهذا يقول أن هل نفهم منها أنها الدخان؟ يعني من أين أخذنا أو من أين استقي معنى الدخان من هذه الآية وظل
من يقمون؟ كيف؟ يعني لأن السبب الظل هذا هو الدخان.
يعني هل أخذنا إحنا من الظل ولا أخذنا من يحموم أو من المعنى معا؟
المعنى
يعني معهما مقترنة.
نعم.
لأن الظل أسوأ وهو من عذاب النار، فالنار تنشئ إيش؟ هذا الدخان
الذي شديد.
نعم الأسوأ. يعني هو إذا نقصد أن نعرف كون السلف رحمه الله يفسرون أو يأتون بلفظ الدخان إشارة إلى أن لفظة الظل مع اليحموم يفهم منها في سياقها أنه إيش الظل؟ أن هذا الظل من دخان جهنم، فإذا دخان جهنم يخرج عليهم حارا فيكون ظلا له، دخان جهنم يكون حارا وهو ظل له، وهو الذي ينشا من قول ظل من يحمل.
ما يفسر هذا
كيف؟
يكون أن يكون هناك ظل أصلا، الظل لا يأتي إلا عن طريق الشمس
أو النار فيها معنى الشمس نور فيها إنارة. والآن الآن أنتما إذا جاء النار فيها معنى الإنارة وكون كلها ظل طبيعي. والآن أنت تشاهد الآن لو كان مسلط الظل يخسر ظل الإنسان بسبب الإنارة ولا لا؟ هذا متحقق ما في إشكال. نعم هي لها هذا، لكن أيضا أن هذا الظل الذي يخرج منها هو أسهل لأنه قال عنه يحمل، وظل خارج من النار بسبب الدخان وهو أسهل يعني بسبب الدخان وهو أسهل. إذا سياق الآية أن في قوله يحموم أنه شديد السواد، ونأخذ منها أيضا أنه شديد الحرارة ولا لا؟ لكن لاحظ أن شدة الحرارة هنا ليست من لوازم نقول يحموم بإطلاقه، إنما هي من لوازم أي معناه في السياق، يعني هذا لازم السياق ليس لازم اللفظ، لأننا نقول كل يحموم إيش حار، لو قلنا كل يحموم حار فيصير من لوازم اليحموم أن يكون حارا دائما، لكن نثبت الحرارة هنا من خلال السياق لأنه في عذاب جهنم وجهنم حارة، فالظل الذي يخرج منها يكون أسود ويكون حارا، أسود بدلالة قوله يحموم وحار بدلالة أنه خارج من جهنم. لا الحميم الأصل الحميم الحار، لا ليس في الحميم حميم حار. قوله هنا يزيد بن الأصم قال سمعت ابن عباس، هذا من الأسانيد التي يقل عن دورانها، أنا كنت سارجع ليزيد لكن ما أدري إذا كان أحد رجع له يزيد أصم إيه، وعن ابن عباس قلت سمعت ابن عباس، هذا يقول سمعت معنى أنه من التابعين روى عن ابن عباس، لعلنا ما ننسى إن شاء الله الدرس القادم نراجع هذا الأثر هذا يعني يزيد من يكون. ويا حبذا أيضا لو تنبهنا أن نرجع إلى أقراص المدمجة هذه نبحث عنه في الطبري، هل ورد من الله روايات عن ابن عباس أو هذه أو أيضا الجيد متابعة الروايات عن ابن عباس أو لا، لأنه قد تكون هناك روايات بعض المقلين عن ابن عباس. الروايات كما يلاحظ هنا كلها تثبت عندنا ظل اللي في الآية تثبت لفظ الدخان، يعني ظل الدخان، وبعضها قال مثل دخان إيش جهنم، وكأنهم الآن فسروا اليحموم بأنه إيش الدخان، فهو وصف للون الذي يكون أو وصف للدخان في قوله يحموم، ولا لفظ يحموم هي نفسها من معاني الدخان، يعني من معاني اليحموم الدخان الأسود، وكذلك من معانيها الأصلية اللي هو السواد، فكل دخان أسود يطلق عليه يحموم. طبعا عندنا قتادة أيضا من هذا المقال كنا نحدث، وهذا يخطر عند قتادة، قال كنا نحدث أنها ظل الدخان، وهذا قد يعني يفيد في قراءة تفسير قتادة منفردا لأنه قد ورد عنه أنه يعني لم يقل شيئا برأيه وإنما قال ما كان يسمع، لكن ما كان يريد الواجب. لكن إذا لم ينص على ذلك فالأصل يكون أن يعتبر من رأيه لا من روايته، إلا إذا قال مثل هذا الكلام. نعم. في شيء آخر في الآية؟ إن هم الذين سبق بعض من سبق قول عن من يكون الله أعلم، لكن لا يلزم من زعماء فرعيته. لا ما يلزم. أيه. يعني الزعماء ليس اللازم أن تكون بمعنى التشبيه، السياق ولا بيد المعنى. نعم.
وقوله لا بارد ولا كريم، يقول تعالى ذكره ليس ذلك الظل ببارد كبرد ظلال سائر الأشياء، ولكنه حار لأنه دخان من سعير جهنم، وليس بكريم لأنه مؤلم من استغل به. والعرب تتبع كل منفي عنه صفة حمد نفي الكرم عنه، فتقول ما هذا الطعام بطيب ولا كريم، وما هذا اللحم بسمين ولا كريم، وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن دويبر عن الضحاك في قوله لا بارد ولا كريم قال كل شراب ليس بعذب فليس بكريم.
نعم. قول قتادة.
وكان قتادة يقول لا بارد ولا كريم قال لا بارد المنزل ولا كريم المنظر.
نعم.
وقوله
نعم. قوله لا بارد ولا كريم هذا تتميم لوصف الظل، قال ظل من يحموم، أن هذا الظل لا بارد ولا كريم. هذا الكلام في تفسير لا بارد ولا كريم أصله عند الفراء الثالث صفحة 127، فأغلب الكلام مأخوذ من الفراء. الكريم عندنا هنا بقول لا بارد ولا كريم، وكما أشار أن العرب تتبع لفظ ولا كريم للأشياء المنفية كما قال ما هذا الطعام بطيب ولا كريم، يعني أيضا قال ما هذا مثلا اللحم بسمين ولا كريم. عندنا الآن معنى الكريم هنا، يعني ما هو الكريم؟ يقول الطاهر بن عاشور الكريم من كل شيء هو الجامع لأكثر محاسن موعد، لأكثر محاسن موعد. لكن هنا ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف بأنه إيش الكريم ولا لا؟ وصف الله بالكريم لا يصح فيه أن يقال الجامع لهذه العبارة، ولهذا نقول فإذا لم يكن له شيء من جنسه فهو دلالة على كمال بلوغ هذا الوصف في الموصوف، كمال بلوغ هذا الوصف في الموصوف، أن الموصوف به بلغ أكمل معاني الكرم، أكمل معاني الكرم، وهذا في وصف الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. أما إذا كان يوصف به المخلوق فنعم، وإشارة إلى أنه الجامع لأكثر محاسن نوعه، فوصف النبات لماذا؟ لأنه كريم، لأن هذا الذي يوصف به كريم لأنه قد جمع محاسن نوعه، وهكذا كل مخلوق. أما ما يكون من صفة الله، من صفة لله مثل القرآن أو أنه يكون صفة لله، فهذا يقال فيه إيش؟ أنه قد بلغ الكمال في هذا الوصف، بلغ الكمال في هذا الوصف. قول الضحاك الآن هل يتناسب مع ما ذكره ما ذكره الطبري رحمه الله؟ قال كل شراب ليس بعذب فليس بكريم، كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. هل نفهم منه أن الضحاك رحمه الله أعاد قوله لا بارد ولا كريم على قوله حميم بسموم وحميم، على أن الحميم هو الماء الحار، رفع عاده عليه؟ لا يلزم، طب إذا يكون معنا كلامه هيك، لماذا نص على الشراب دون غيره؟ الحموم ليس من الشراب، الحموم هو الأقرب، يعني الأقرب اللي يفديه إليه من الضحاك كأنه رأى له في الحميم ولا لا؟ إذا كان هو رأى له في الحميم فأعاد عليه هذا الكلام، فهل الضحاك أراد هذا المعنى أنه عاد أنه عاد إلى الحميم، أو أن الضحاك أراد أن يضرب مثالا مطلقا، لأنه يعني كان يقول لا بارد ولا كريم، قال كل شراب ليس بعد فليس بكريم، لأن الآن الضحاك لو قلنا بالقول الأول ومحتمل أن عنده نص ثالث، والماء البارد لا شك أنه أين كريم ومرغوب، يقابل لفظة ايش الحمل، يقابل الحمل، إن أخذنا على هذا المحمل فمحتمل، ويقولنا لأن الضحاك أراد أن ايش يذكر مثالا في أن في مثالا في شيء ليس ببارد، الهواء البارد نعمة والماء البارد أيضا نعمة، فذكر الشراب دون غيره ليس من باب التخصيص، إنما من باب ايش الإشارة إلى أحد ما يكون من جنس البارد. ولهذا قال الضحاك قال وكان قتادة يقول، وهذا لما يقول وكان قتادة يقول كأن فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى اختلاف، إشارة فيها الاختلاف، من هذه العبارة قلنا من العبارات التي تدل على إرادة الاختلاف عند الطبع. ثم ذكر الرواية عن قتادة لمن طريق سعيد بن أبي عروبة قال لا بارد، قال لا بارد المنزل المنزل ولا كريم المنزل. طيب الآن القتادة أعادها على الشرب ولا أعادها على المكان اللي هو على الظل، هذا يعاد على وظل من يحمل، فنفهم إذا من عبارة الطبري أنه كأنه تنبه إلى أن الضحاك رحمه الله عاده إلى الحميم، وقتادة عاد على المكان اللي هو الظل، يقول عاد على الظل، قال لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. لماذا ليس كريم المنظر؟ لأنه يحموم أسود، ولا شك أن الأسود اليحموم الأسود هذا يكون كريما غير مرغوب في الإنسان، يعني يكون في يعني يمكن يكون فقال لأحداث أيام أحداث الغزو العراقي لهذا، كيف لما اشتعلت نار النحل حتى تأثرت منها يعني الأجواء البعيدة عنها، فهذا شيء فيه سبب من هذا من قول سبحانه وتعالى وظل من يحمل. أوكي شريك هذا الآية ما في.
وقوله
على الظل إنه يكون طبعاً على ذم المعنى إنه الآن كلام بارد كلام، يعني هو يعني أنه يكون أقول في سموم وحميم وظل ما يحمل هذا المكان، وما فيه يعني هذا المكان وما فيه من هذه الأشياء، لا هو بارد من جهة الماء ولا الهواء، ولا هو كريم أيضا من جهة المقام والمكان. ما تقول على كلامه هنا أن هذا من سبيل العرف الإثبات، يعني على سبيل العرف الإثبات، لكن هذا إثباء ليس مثل بعض يسمى اليوم مثل لأن هناك عندك من يقول لما تقول حياك الله وبياك مثلا، هذا بعض يسميه إيش إثباء، هذا ليس من جهة إثباء، إذا جاء سواء العطف دلت على استقلال المعنى الآخر، أما إذا لم تجي واو العطف فهذا اللي يكون إتباع، أن قد تكون كلمة كلمة إنما جاءوا بها يعني نسميها إيش مجرد صياغة ليس إلا إيش مثل الإتباع مثل حسن بصر، لا هذه لما بأرض فيها معنى لا حسن بصر هذا يدخلونها في الإتباع والمجارة معنى بسن بعضهم يقول ليس لها معنى، ليه جاب بسن على سنة وزن حسن فقط، نرجع مادة بسنة ما يقول لك ما في معنى في بسنة، وإنما هي من باب الإتباع فقط، يعني أتبع هذا اللفظ وزوجها بها من أجل يعني إيش اللي نعم يعني فقط اللي هو الجنس الموسيقي يسمى فقط نعم. أما إذا قال وهذا لا فيه استقلالية
يعني وكرين يقول لها استقلالية
إيه لا استقلالية لها معنى مستقل لأنه نفع عنه صفة الكلام فلما ينفع عنه صفة الكلام لازم يكون الأول أخص من الثاني من غير الكلمة يعني الأول النفي الأول خاص والنفي الثاني عام فكأنه نفى الخصوص ثم نفى العموم يعني هذا الـ هذا الـ يعني الماء وما حوله من الماء نفى عنه صفة البرودة وهي خاصة ثم نفى عنه ما هو عام من ذلك أن يكون فيه أي شيء مما يثنى عن الإنسان وليس كلمة فيكون وصفه بما بضده في المعنى إيه نعم اللي هي في لا هذا وهي أنه نبحث نذكر أحد الباحثين بحث هذا إذا عرضت لا على ولا يعني إذا قال لا يسمعنا في لغوا ولا تأتينا ما قال يسمعنا في لغوا ولا تأتينا فكانوا قال أنهم باب التأكيد كل فرد بعينه يعني لا يسمع هذا ولا يسمع هذا منفردا لا هذا منفرد ولا منفرد إكلام لو قال لا يسمعنا في لغوا ولا تأتينا احتمل أنهم لا يسمعونا في حال الاجتماع يعني في حال الاجتماع نعم.
وقوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقول تعالى ذكره إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من أصحاب الشمال كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله ما أصابهم في الدنيا مترفين يعني منعمين وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقول منعمين
نلاحظ هنا أولا أن قول سبحانه وتعالى إنهم هذه إن جاءت ليش للتعليم يعني كأنه يقال لماذا لهم هذا العذاب كانوا قال لأنهم كانوا قبل ذلك أي قبل هذا العذاب مترفين فما يقال أنهم كانوا قبل هذا العذاب أي في الدنيا مترفين وكانوا يصبون ما بعدها لكما علة للعذاب يلاحظ أيضا أنه قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين سيأتينا بعد قليل وكانوا يصرون على الكنس العظيم وكان يعني تكرار لفظ إيش كان وهذا فيه إشارة إلى تأصل هذا الموصوف يعني الموصوف بكان فيه يعني كانوا ماذا كانوا مترفين كانوا يصرون كانوا لا يؤمنون فكان هذا متأصل فيه مع كان ثابت فيه وهذا فيه معنى اللي هو بالذات كان أو في الماضي أحيانا لأنه يدل على تأصل الوصف وكان ذلك أصبح أشبه بالدين الله اللي هو عن عادها اللي هو قضية الترف وقضية الإسراء والعزم وقضية الشرك لله سبحانه وتعالى قول مترفين هذا مفعول اسم مفعول من أترفه أي جعله لا ترى تكون الهمزة همزة الجعل اسم مفعول يعني مترف يعني أصله من أترفه فإذا قلت أترفه أي جعله لا ترى لكن هذا الفعل ملازم للبناء للمفعول كما أفاده الطاهر يعني ما في أترف الله فلان أو أترف فلان فلان من يقال إيش أترف فلان وهذه طبعا معلوم أنها أفعال مسموعة لكتابه على صيغة البناء المجهول وليس لها بناء للمعلوم الهمزة أهم شيء في عندنا هنا أن الهمزة إذا جاءت في اسم المفعول دائما تكون همزة الجعل أي جعله كذا أي أوقع عليه هذا المعنى أترف أي جعله ذا ترف والترف كما قال اللي هو إيش النعمة يعني جعله ذا ساعة ونعمة
وقوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم يقول جل ثناؤه وكانوا يقيمون على الذنب العظيم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يصرون قال يدمنون وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يصرون على الحنث العظيم قال يذهبون أو يدمنون وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وكانوا يصرون قال لا يتوبون ولا يستغفرون والإصرار عند العرب على الذنب الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه. وقوله على الحنث العظيم يعني على الذنب العظيم وهو الشرك بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد على الحنث العظيم قال على الذنب. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله الحنث العظيم قال الشرك. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله على الحنث العظيم يعني الشرك. وساق بإسناده عن قتادة الحنث العظيم قال الذنب. وساق بإسناده عن ابن زيد وكانوا يصرون على الحنث العظيم قال الحنث العظيم الذنب العظيم. قال وذلك الذنب العظيم الشرك لا يتوبون ولا يستغفرون. وساق بإسناده عن قتادة قوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم هو الشرك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد على الحنث العظيم قال الذنب العظيم.
قوله سبحانه وتعالى وكانوا يصرون نفس ما قلنا في كانوا، لكن نلاحظ أنه قال هنا وكانوا يصرون وجاء بالفعل المضارع، والفعل المضارع كما هو معروف أنه يدل على تجدد الحدث، تجدد الحدث ولا تؤخذ الاستمرارية إلا من السياق، لكن الأصل فيه هو تجدد الحدث. وإذا قال يقيمون الصلاة يعني يقام الصلاة مرة بعد مرة، يعني مرة بعد مرة. فقوله سبحانه وتعالى كانوا فيها دلالة على تأصل هذا الأمر، وقوله يصرون دلالة على ماذا؟ على التجدد، فكأنه تجدد باستمرار لا ينقطع، يعني أن إصرارهم مستمر بدلالة قوله تعالى. لفظ يصرون من أي مادة لو أردنا ردها إلى المادة اللغوية الأولى لها؟
أصر.
ها؟
أصر.
أصر صارت آ صار را صارت رباعية. لكن احنا عندنا انها تكون ثلاثية. هي من صر. لكن الإشكال هنا في ايش علاقة صر لما ترجع إلى مادة صر بالإصرار اللي هو معنى هي الاستمرار. حاول المفارس أن يوجد رابط بين صر والاستمرار، وهو أورد رحمه الله في مادة صر قولهم صر الدراهم في الفرقة إذا جمعها عليها وربطها. والمصر على الشيء قال من هذا من هذا الذي يستمر عليه، قلت أن ويعني باب تفسير كلامه يعني كأنه يعني جمع أمره وعزم عليه، فمن إيش صر هذه الصرة وجمع أمره، يعني فيه نوع من هذه المشابهة. طبعا هذه التحليلات العقلية في مثل هذه الألفاظ لا بد منها لضبط هذا اللفظ اللي هو الإصرار بهذا بمادة صرع، لما نرجع ما يمكن نرجع إلى أصرع هي من صرع، فكيف تتفرج على مادة صرع؟ لأن صرع فيها معنى معنى الصوت وقلناها سابقا في صرصة هو معنى البرودة، ثم فيها هذا المعنى اللي هو إيش معنى الجلد اللي صرع الدراهم، فيكون هذا راجع أقرب شيء يرجع إلى أصل هذه المادة. عندنا إشكال في ما ذكره المجاهد لما قال يصرون قال يدينون، هذا هو التفسير طبعا تفسير يعتبر تقريب المعنى لتفسير لغوي، لكن في الحاشية أشار في الرواية الثانية وقال قال يذهبون أو يدينون، ويبدو الله أعلم من الأقرب وهذا يحتاج الراجع أنه يدينون لأنها هي الأقرب، يعني كان فيه يدين أو يدين ودام على الشيء وأدمن عليه معنيان متقاربة وهم معنى الشيء، لكن يذهبون كيف يكون يذهبون؟ لا يدينون فيها فيها إشكال، يعني هي يبدو فيها في تحتاج حقيقة إلى رجوع إلى الأصول، يبدو فيها إشكال من قبيل لو رجع إلى تغليق التعليق ما كان عندي لما لو رجع إليه لعله يكون أشار إلى يعني من رواها، وأيضا إذا رجع لو تراجع من صدر أخرى لعله يتبين يعني من اللفظة، وإن كانت لفظة البدء يعني قريبة من جهة المعنى لأن يعني كان يدينون أو يدمنون والمعنيان متقاربة، وحتى احتمال أن يكون الذي روى عن مجاهد شك في اللفظة يعني هذه أو هذه محتمل أنه هو متقاربة مع أن الرواية الأولى قال يدمنون مثل الرواية الثانية. لا يدمنون يذهبون يصرون عنه يذهبون يعني يذهبون للسوق. نعم لكن معنى الذهاب مع الإقراء يكون احتاج إلى تأول يكون فسر الإقرار بالذهاب.
ذهب في الشيء واستمر عليه وهو ذهب إلى ذهب فيه
ذهب في شيء استمر عليه
استمر من القبيل هذا
ممكن إذا كان ذهب إلى هذا لكنه ما قال ذهب فيه قال يذهب منطقه. إذا دخلنا في هذا ذهب في الشيء إذا استمر فيه ولهذا فسر هو في قال سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر قلنا أنه قال إيش ذاهب إلى لا سحر مستمر سبق قلناها وسرى بقوله ذاهب لقول ابن زيد لا يتوبون ولا يستغفرون هذا تفسير معنى لكن التفسير اللغوي هو الذي أشار عليه بعد ذلك قالوا الإصرار عند العرب على الدم الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه. أما عبارة الأولى فهي تفسير للمعنى نأتي إلى لغة الحنف. الحنف أيضا من جهة اللغة كما أورد ابن فارس يقول لها أصل واحد وهو الإثم والحرج كذا قال ويظهر الله أعلم من الحرج أثر من آثار الإثم يعني نتيجة عن الإثم يعني لما نقول حنث فلان أي وقع في الإثم نتيجة هذا الإثم لا شك أن إيش تكون أيضا الوقوع في الحرج. كان ابن فارس توسع في تفسير هذا المدلول في قوله الإثم والحرج. هذه النفوة فيها من اللطائف والشتاتين في قول تفكرون نقول الآن وستفاتينا نفس اللي هو الصيغة في قوله قال هو من لطائف في قوله تحنث. ما معنى تحنث؟ تحنث معنى تعب. احنا الآن خلنا نأصل مادة ايش الاسم ولا لا؟ ايش علاقة الاسم بالتعب؟ ونحن نقول تحرج فلان من كذا ولا لا؟ والآن لما نقول تحنث نحتاج أن تحنث ونأتي بفعل مناسب لا وكانت هي عائشة رضي الله عنها لما وصف الرسول قالت تحنث ولا لا؟ طيب لا أنت لا لا قبل هذه اللفظة قبل أن يدخل قبل الإسلام فهي لأن نريد أن نعرفها عند العرب كيف يقولون تحنث من دون قضية الشيء هذا ما نربطها بها يعني إيش علاقة الآن لما نقول حنث بمعنى أكل تحنث بمعنى إيش هذا اسمع تعبد هذا تعبد هذه من لوازم التحنث ليس هو نفس التحنث من جهة اللغة ونلاحظ قال هنا تحنث أي خرج من الكلف يعني تفعل يعني خرج من الكلف قال ويكون ذلك بطلب الخروج منه فقولهم تحنث فلان أي تعبد طلبا للخروج من الإثم يعني كان الآن نلاحظ أن التحنث طلب الخروج من الإثم فتعبد فقم يتعبد صار من لوازم التحنث أو يكون بمعنى تحرج من الشيء أين تركه خشية الإثم تركه خشية الإثم. المقصود من هذا أن مادة تفعل هذه تأتي في اللغة في بعض الألفاظ ثلاثة على خروج عن الشيء من تحرج أو ترك الشيء لكي لا يقع في مادة تحرج أيضا تحنث تركه لكي لا يقع في الحنث وهكذا سيأتينا في قوله سبحانه وتعالى فظلتم تفكهون هنا ظلتم تفكهون هي نفسها هنا في نفس السياق تفكها بمعنى خرج عن التفكه إذا خرج عن التفكه يكون إيه في ضده ولهذا فسر السلف تفكهون أحد الفراد المكافي قال تندمون لأن الندامة هي من لوازم الخروج من التفكه وقال ابن عطية ونص عليه أن هذا باب التفسير باللازم يعني باللازم وسيأتي إن شاء الله تحريره وهذا
عفوا ما يقال عن هذا أن الحنف سواء كان تعبد أو إثم أنها من باب الإشراك اللحظي يعني حنفة تحمل معنى
حنفة الأصل فيها أثم
أثم
ما في إشراك لكن تحنف أي أراد أن يخرج من الإثم خرج بماذا بالتعبد صار التعبد لازم التحنف أو خرج من باب الحرج يعني تحرج عن الشيء يعني شك في أن يكون كذا وكذا فتركه
معنى حديث عائشة؟
لا حنث عبد مرأة. ما تقول حنث معنى عبد؟
معنى حديث عائشة
يتحنث معنى يتعبد.
ما في معنى الخروج؟
قلنا انه ايش طلبا للخروج من الاسم، وهذا اصل يتحنث معنى حنث معنى تعبد، لانه طلب الخروج من الاسم، يعني طلب للخروج من
الاسم. هذا هو قصد العبادة.
اي نعم، هو بقصد العبادة. لا حنث هنا أثنى، يعني أثنى في يمين، حنث في يمين ولا أثنى؟ لا إذا ما فعل الزمين معنى أثنى فقع فيه، مو قال أثنى بالله ولا سيد حانث، يعني سيد آثم، يعني يمين صحيح، هذا مقصود. لو كان ثالث لحنث هو هذا أصل فيها، أن يكونوا في بعض الأحوال تخرج قضية ثانية، لكن ظاهرها ظاهر الإثم، وخالف ما سمع الإثم. يعني مو لازم انه حاله معنى اخطا بها، لكن ان تكون دقيق في قضيه انتهاء الحكم الشرعي على اللفظ اللغوي، هذا اصل اللفظ اللغوي. اذا طلب خروج من حلف تنتبه الى ماذا؟ الى وجوه. طيب
من شيخ الشيخ من الخطابي،
نعم،
قال الخطابي الكنف في كلام العرب العدل الثقيل، شبه الاسم بك.
عجيب الله، المذكورة عن الخطابي تحتاج مراجعة، لأن ما وجدت، أنا وجدت كلام اللي رجعت له كلام ابن ثالث، قال الكنف الاسم مباشرة، هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن كان مراجعة للخطابي المرسولة متأكد منها من جهة الله. من هو الطاهر؟ الطاهر ما ترى الطاهر؟
عن أي أحمل من حلف عليه تجرر نفسه،
تجرر نفسه خرج، هذا رد على وجه الطاهر، رواية رو مقتنع بالطاهر فبناء عليه. طيب ناتي الآن إلى من جهة اللفظ في السياق، عرفنا من سند الاسم، ما هو الاسم الذي وقع منه؟ قال كانوا يسرون مجاهد يقول على الزمن، وأيضا مرة أصبحت يقول على إيش؟ قال الشرك، ومقاتلة قال الذنب. الآن قولهم الذنب أو الشرك، هل هذا من باب تفسير اللفظ من جهة اللغة، يعني نقول الحنف يساوي الذنب، أو من باب تفسير المعنى من جهة السياق؟ من جهة السياق الظاهر أن هذا تفسير معنى، الظاهر أن هذا أنه تفسير معنى. وإطالة بن زيد رحمه الله لما قال الحنف العظيم قال الذنب العظيم، وذلك الذنب العظيم الشرك، لا يتبون لا يتبون ولا يستغفرون، وهذا كل باب تفسير المعنى.
ما يكون تفسير بالشرك؟
طيب بإيش بالشرك؟ يعني عظيم وعظيم؟ لكن غير لازم، هو صحيح من الشرك هنا، لكن غير لازم من جهة ثلاثة لا يكون معنى، لكن نحن نستفيد أنه من باب إيش النظائر، لكن من جهة اللغة لا، ولا لا؟ هم لم يفسر بغير أصلا، اللي قال الذنب الذنب أعم من إيه؟ من الشرك، من فسر بالذنب هو أعم من الشرك، لكن ما هو الشرك الذي كان يسر عليه الكفار؟ ولا شك قوله الذنب، من قال الذنب يريد الشرك، من كان يسرون على الذنب العظيم الشرك، أكبر ذنب هو الشرك. فكان كاتب هذه الآية، هذه الآية تقول إيه؟ مقوية للمعنى الذي تريده، لأنه كون الشرك يطلق عليه أنه عظيم، وهذا الكنف العظيم تكون من باب النظر. الضابط أبا رشيد أن لا يكون من باب تفسير المعنى، لا يكون باب تفسير المعنى، ما يكون في أبايا، إذا ما كان في أبايا فهي نظر، فهي تفسير، أي تفسير قرامة. يعني فرق بين النظائر وتفسير القرآن الكريم.
لكن يكون بها شيء، يكون بها ضابط
رابط بين مظاهر المعنى العام. المعنى العام أحيانا قد تكون مظاهر لفظية وقد تكون مظاهر من جهة المعنى. يعني إذا مظاهر لفظية وهذا كثير جدا. يعني لما أتي مثلا مثلا أنا أتي الكلام عن البركة مثلا أتي الكلام عن البركة فأتي مثلا وقد وقال وقد وصف الله الأرض بالمباركة وقال كذا وصف الله بالبركة وصف البركة هذه مصر يعني جهة اللفظ. لكن لما نأتي إلى مظاهر في المعاني نأتي إلى معنى مثل في آية ونأتي إلى مظهر له في آية أخرى ليس على باب التفسير لما نقل في التفسير وإن سبق أن قلناه في مظاهر في المعاني لا أذكر الآن مثال فاكنه سبقا أخذنا من جلال المعاني من باب ذات الشيء كان كاتب هنا من القضية لبحث الكريم ومستقاته ليحسب بحث في القرآن اللغة الكريم ومستقاته قرآن مكرمين وأمثال يعني هذا اللقب وهذا مبحث هي داخلة في المظاهر هي داخلة في المظاهر في الوجوه يعني لها وجوه يعني هل كل لفظ كريم أصل وهذه المهمة لنعرف أن أصل لفظ كريم إنه في هذا المعنى اللي قلناه إما يكون يعني اللي هو شريف على جنسه أو أن يكون الذي وصف الكمال بماذا في هذا الوقت لما تجمع الآية ينظر ما هو نوع الكرم الذي تميز بها ولا عن جنسه لما قال كراما كاتبين وصفهم بالكرم كرم على من هل هو على الإنسان أو على جنس من الملائكة فإن كان على جنس من الملائكة فلماذا أوصل ضمن القرآن يعني ما الذي يتميز به أنهم كتبة الوحي هذا التميز جعلهم أنهم يعني كذلك لما قال في هذا الكرم لا آسف كرام برة في سر الكتابة هنا قال كرام كاتبين الذين يكتبون أعمال الإنسان فقصدي من هذا أنه يبحث عن نوع الكرم الذي يصف به هؤلاء يعني ما هو مثلا لما تكلم عن مبادئ وصول الكرم عن القرآن وصول الكرم إلى آخره فهو مبحث لغوي ثم يساق ذلك إلى وجوه اللفظة في القرآن.
القول في تأويل قوله عز وجل وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وكانوا يقولون كفرا منهم بالبعث وإنكارا لإحياء الله خلقه من بعد مماتهم أئذا كنا ترابا في قبورنا من بعد مماتنا وعظاما نقرة أئنا لمبعوثون منها أحياء كما كنا قبل الممات أو آباؤنا الأولون. يقول تعالى ذكره يقولون أئنا لمبعوثون أو يبعث آباؤنا الذين كانوا قبلنا وهم الأولون. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وذلك يوم القيامة. القول في تأويل قوله عز وجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لأصحاب الشمال ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده لآكلون من شجر من زقوم. وقوله فمالئون منها البطون يقول فمالئون من الشجر من الزقوم في بطونهم. واختلف أهل العربية في وجه تأنيث الشجر في قوله فمالئون منها. قال بعض نحويي البصرة قيل فمالئون منها البطون أي من الشجر فشاربون عليه لأن الشجر تؤنث وتذكر وأنث لأنه حمله على الشجرة لأن الشجرة قد تدل على الجميع فتقول العرب نبتت قبلنا شجرة مرة وبقلة رديئة وهم يعنون الجميع. وقال بعض نحويي الكوفة لآكلون من شجر من زقوم. وفي قراءة عبد الله لآكلون من شجرة من زقوم على واحدة، فمعنى شجر وشجرة واحد، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء فإن نويت واحدة أو أكثر من ذلك فهو جائز. ثم قال فمالئون منها البطون، يريد من الشجرة، ولو قال فمالئون منه إذا لم يذكر الشجرة كان صوابا. يذهب إلى الشجر في منه، ويؤنث الشجرة فيكون منها كناية عن الشجر، والشجر يؤنث ويذكر مثل التمر يؤنث ويذكر. والصواب من القول في ذلك عندنا القول الثاني، وهو أن قوله فمالئون منها مراد به من الشجر أنث للمعنى، وقال فشاربون عليه مذكرا لللفظ مذكرا للفظ الشجر.
في ثلاث أهل العربية هنا معنى القول الأول ذكره هو القول الأخر في معانيه، الجزء الثاني تقسمت نصين، يقال بعض المحليين البصرة هو الأخر في معانيه الجزء الثاني 502، وأما بعض المحليين فقد أشار المحقق إلى أنه الفرع كما في الحاشية. القول الأول وقول نحوي البصرة قال فمالئون منها البطون أي من الشجر، فشربنا عليه قال لأن الشجرة تؤنث وتذكر، قال أنث لأنه حمله على الشجرة، لأن الشجرة قد تدل على الجميع إلى آخر كلام. الآن هو السؤال ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني، لو صوب قول الفرع لو صوب الآن قول الفرع. هنا يلاحظ طبعا في هذه القضية أنها عربية بحتة لم يكن السلف كلاما، لأن السلف لم تكن عندهم مثل هذه الدقائق التي صدرت عند أهل العربية. أهل العربية كان هذا من خصائصه، لكن الآن بما أنه ليس هناك قول لأهل العربية هو نقاش بين النحاة من أهل البصرة وأهل الكوفة، فالأول بصري وهو الأخفش، والثاني الكوفي وهو الفراء، وهو اختار رأي الفراء وجعله هو الفراء. السؤال ما هو الفرق بين قول الفراء وقول الأخفش؟ وين اللي هو في الفرة؟ في الأخفش قال فمالئون من البطون أي من فمالئون من الشجرة. نعم من البطون عندنا الشجرة، لا الأصل بالشجرة نعم، لأنه قال يبدو عاد على معنى، قال في قبلها قال لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها أي من الشجرة، فمالئون منها أي من الشجرة، لا ليس من الشجرة إنما من الشجرة، لأنه عادها على معنى إيش قولها شجر من زقوم، يعني أنه مخر يكتب في نسخة في معاني معنى الأخفر شجر. الآن الأخفر الشيخ يقول فمالئون منها البطون أي من الشجرة، فشاربون عليه يعني الآن عاد الأولى مؤنثة والثانية إيش مذكرة، المؤنثة أعاد على معنى الشجر والمذكرة أعاد على الشجر اللي هو قال شجرين، ففي إعادة مرة بالمؤنث ومرة بالمذكرة، وقال لأن الشجر تؤنث وتذكر، الشجر تؤنث وتذكر، قال وأنث لأنه حمله على الشجرة، يعني أنث في الأولى منه، ولأن الشجرة قد تدل على الجنة فتقول العرب إلى آخر الكلام. والكوفي الآن يقول فمعنى شجر وشجرة واحد، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء فإن نويت واحد من أكثر من ذلك فوجع، ثم قال فمالئون منها البطون يريد من الشجرة، ولو قال فمالئون منه إذ لم يذكر الشجرة كان صواب. طبعا هو الآن هذا افتراض على القراءة، وهذا يفعله فر كثير، ويريد أن ينبه على صحة العربية في المعنى، وليس على أنه يجوز القراءة بها، إنما يقول لو لو كانت في هذا المعنى، لو قال على هذا الكلام خارج القرآن لجاز من جهة العربية، لجاز من جهة العربية. ثم ذكر عائد فرجع، لكن قبل في معاني الفراء هم شكلوها التمر بدل مثل التمر، شكلوها بالتاء التمر، ثم من دون قوله يؤنف ويذكر، قالوا مثل التمر وتأوق بدون يذكر أو يؤنف. أنا رجعت حقيقة سريعا ليس يعني يذكر كاملا على التمر والتمر، لعله أحد قال أنه لما يذكر يؤنف، لكن ما وجدت يعني البحث ناقص لأن الوقت ضيق، فلعلها أيضا مما يبحث عنها المراد الثمر أو الثمر. فهو قال والصواب من القول ذاك عندنا القول الثاني، وهو أن قوله فمالئون منها مراد به من الشبع أنف للمعنى، أنف للمعنى يعني معنى الشبع. ثم قال وقالوا شربنا عليه مذكر للفظ الشبع. إيش الفرق بين الآن المعنى أنف للمعنى وأنف وذكر للفظ؟ أنف للمعنى وذكر للفظ، لأن الشجر الأولى معناها إيش؟ شجر، إلا قال من شجر من زقوم، من شجر من زقوم، اللي هي من جهة المعنى هي شجرة، شجرة زقوم. والثاني اللي هو اللفظ لفظ الشجر، فقل هذا شجر، فردها إلى ماذا؟ إلى اللفظ، ردها إلى اللفظ. فهذا اللي هي المعنى واللفظ، هذا يكتب القرآن، هذا يكتب القرآن، هو المعنى واحد لكنه أسلوب عربي، يعني أسلوب عربي في الخطاب، العود إلى اللفظ أو المعنى، العود إلى اللفظ أو المعنى. ما له هو الآن نتكلم عن القراءة العربية، القراءة السابقة. هي القراءة الثابتة، الكلام لا يكون من شجرة من زقوم، هذه تدل على ما ذهب إليه، لا يكون من شجرة من زقوم، أن الشجر هو نفس الشجرة، فأعاد عليه على المعنى، لأن الشجر بمعنى شجرة. نعم. لفظ الشجر ومو مشكلة في الشجر، حتى الرجال البصري أن طالت أن في البصر إيه
يقول حسب من عدة ألفاظ أعلم أن يكون عند بصر مثل الشجر ثم عدة ألفاظ يجب أن يأتون مرة على الجنب للنحو مرة على الانفراد للنحو.
ما فسرت ذلك؟
قال يقولون الشجر الأخضر وحجر في القرآن من الشجر الأخضر إلى
الأخضر يكون هنا إيش؟ مذكر فقط؟ ما في ثمر ولا خم في حاجة خواتي جيدة عندهم فارس عندهم فارس ربعي هم كثير في ثمر يعني لا 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 لا
لا. القول في تأويل قوله عز وجل فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره فشارب أصحاب الشمال على الشجر من الزقوم إذا أكلوه فملأوا منه بطونهم من الحميم الذي قد انتهى غليه وحره. وقد قيل إن معنى قوله فشاربون عليه فشاربون على الأكل من الشجر من الزقوم. وقوله فشاربون شرب الهيم
قوله الآن فشاربون الشرب أتشارب عليه من الخمير. كما قال يقول تشارب أصحاب الشمال، وهذا إشارة إلى طريقة ابن جرير في ماذا في رب الآية بسياق يعني كان يرد إلى أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، ما زال الكلام متصلا في هذا الصلاة. قال شاربون على الشجر من الزقوم إذا أكلوا، يعني يأكلون الزقوم، فإذا أكل الزقوم يشرب عليه الحميم والعياذ بالله، والحميم كما قال انتهى غليه وحرق. قال وقد قيل إن معنى تشاربون عليه أي تشاربون على الأكل من الشجر من الزقوم، فإذا يكون عندنا نقول تشاربون عليه في اهتمام في الضمير، الضمير ليس لأكثر من مرة ولا لا؟ المرجع الأول ما هو؟ لا الأول على الشجر، الثاني على الأكل، لأن لا شك أنهم متلازمان. يعني لاحظ الآن أن نتيجة هذين القولين في النهاية واحد، أن إذا كانوا يشربون على الزقوم، الزقوم لا يمكن لا أن يشرب عليه بعد أن يؤكل، وإذا كانوا يشربون على الأكل فلا يكون أكل إلا بعد أن ينتهي الزقوم في أفواه. هذا المقصد منه النتيجة من جهة المعنى واحد، لكن النظر هنا من جهة العربية من جهة عود الضمير، هل تشاربون على الأكل أو تشاربون على الزقوم أو تشاربون على الزقوم، والزقوم والأكل متلازمة، الزقوم والأكل متلازمة. هنا إذن هذا الخلاف في الضمير لا يؤثر في ماذا؟ في المعنى من جهة التفسير، من جهة التفسير لا يؤثر في المعنى. المطلوب والزقوم، هذا ما ماذا قبل ما ننتقل. هذا الكلام أيضا أصله في الفرة، لأنه الفرة حتى هذين وجهين لكن باختصار. الفرة عندما أخذ الفرة إلى تخرجنا العبارة من الفرة قالوا
تاربون عليه المسلمين شئت على الشجر شئت على
الأكل، شئت على الشجر اللي شئت على الزقوم شئت على الأكل باختصار. والطبري يعني وسع العبارة في هذا الجزء الثالث 1720، الجزء الثالث 1720.
وقوله فشاربون شرب الهين، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة شرب الهين بضم الشين، وقرأ ذلك بعض قراءة مكة والبصرة والشام شرب الهين بفتح الشين، اعتلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأيام منى إنها أيام أكل وشرب. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة مع تقارب معنييهما، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته، لأن ذلك في فتحه وضمه نظير فتح قولهم الضعف والضعف وضمه.
قوله الآن في تشاربون الخلاف في قراءة في شرب، وهو ذهب إلى ماذا؟ إلى أن شرب وشرب بمعنى واحد، شرب وشرب بمعنى واحد. أيضا لاحظ إلى الآن أنه لا يوجد عنده روايات عن الثلاث، ما زال متصلا مع العربية، وتخريج هذه القراءات موجود أيضا أصله عند الفرة في الجزء الثالث 328، من أصل هذا الكلام عند الفرة في الجزء الثالث 328. يلاحظ هنا أنه قال اعتلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أيام هنا إنها أيام أكل وشرب، ليه وشرب؟ يعني والآن قراءة مكة والبصرة والشام. هنا الآن اعتلالا بهذه القراءة، يعني قصدي من هذا ننتبه أن هذا الأسلوب اللي هو الاستفادة من الحديث النبوي في ترجيح أحد القراءات، هذا مسلك كان معروفا عند علماء احتجاج القراءة. يعني الطبري الآن ينقل عن الفراء، والفراء أيضا ينقل عن غيره، وهو يعني كانه مسلك معروف أنهم يأتون إلى الحديث فيرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون بما وافق لفظه في القراءة. يعني هذا المسلك لو قرأتم في كتب الاحتجاج ستجدونه كثيرا.
ذكرتم ترجيح القراءة ولا معنى معنى
ترجيح
القراءة نفسها؟
اي نعم،
القراءة ثابتة
ما في اشكال، لكن القراءة ارجح من هذه القراءة. هذا مسلك معروف بالعلماء ومتوارد عليها كثير لا يعني ترجيح رد من هذه القراءة أو من هذه القراءة فقط المقدم
أو لا ولا من ناحية الثبوت يعني
لا ثبوت ثابتة هذه وهذه ما عندي مشكلة بالثبوت لكن هذه أولى من هذه لماذا هذه أولى إما لأن الجمهور قرأوا بها وإما لأنها هي أصح عربية أو لأنها توافق معنى من لفظ من أثار الحديث لا من عندهم قبول بهذا ليس من كلام في الثبوت لا في أيهما يقدر وهذا مسألة مشهور ومعروف عند العلماء منذ يعني مقام الطبري بالتقليد مقصود وهذا هو الظاهر لأنه مثلا هنا ليس بعد قراءته مقصود إذا بدأ قراءه الثاني صح فلابد أن يكون السلام
ما يكون في شكل
يعني إثبات أنها نبات النبي وليس من الروايات لا لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ألفاظ القرآن
يعني يكون هذا في الحديث إنها أيام
وأصل من الشرف لا
هي من وشرف وهنا استدل يعني اعتنانا بأن النبي قال إنها أيام وأصل
من
الشرف فهل هو دليل يعني إثبات
قصد الحديث في الحديث هو ابتدى وردت عنده الرواية وعند الفرق فدل على من ابتدى قليلا يقول أيضا أبو عبيدة يقول إن هذه لغة النبي فكان يقول النبي يقول شرق ما قلت هذا الحديث أنا فهمت تقصد الآن طيب الآن هنا قال شرب وشرب طبعا الشرب هو إيه تناول السائل ولا لا يعني شرب شرب أنه مصدر شرب لكن مر علينا قبل قول هذا لها شرب الشرب هنا في شيء مراد به يطلقنا حلمه هو الوقت ولا نوبة نوبة السكر نوبة السكر أما الشرب اللي هو إيه نوبة السكر ولا لا ها موجود هنا هنا موجود هنا هنا الشرب لك اليوم الشرب لغدا والمكان يسمى شرب أيضا حتى عند العامة ما زال الشرب يسمى المكان لكن نقل أنه الشرب في الآية التي طلقنا هنا في القمر أن المراد بها إيش نوبة السفر نوبة السفر
وأما الهيم فإنها جمع أهيم والأنثى هيماء والهيم الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء ومن العرب من يقول هائم والأنثى هائمة ثم يجمعونه على هيم كما قالوا عائق وعيق وحائل وحول ويقال إن الهيم الرمل يعني أن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل الماء ذكر من قال عنا بالهيم الإبل العطاش ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله شرب الهيم يقول شرب الإبل العطاش وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل الظماء وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فشاربون شرب الهيم قال هي الإبل المراض تمص الماء مصا ولا تروى وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل يأخذها العطاش فلا تزال تشرب حتى تهلك وساق بإسناده عن عكرمة فشاربون شرب الهيم قال هي الإبل يأخذها العطاش وساق بإسناده عن ابن عباس قال هي الإبل العطاش وساق بإسناده عن مجاهد في قوله شرب الهيم قال الإبل الهيم وساق بإسناده عن الضحاك في قوله فشاربون شرب الهيم الهيم الإبل العطاش تشرب فلا تروى يأخذها داء يقال له الهيم أو الهيام وساق بإسناده عن قتادة قوله فشاربون شرب الهيم قال داء بالإبل لا تروى معه ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سفيان فشاربون من قال هي الرملة وساق بإسناده عن سفيان فشاربون شرب الهين قال السهلة.
قوله فشاربون شرب الهين، الكلام الذي أورده أولا من قوله أما الهين إلى قوله الماء، هذا أيضا أصله عند الفراء في الجزء الثالث وحكمة من العسر، وما حكاه الفراء في قوله وقال إن الهين أورده الطبري مسلم إلى سفيان الثوري. مادة الهين هذه يلاحظ فيها مدلولان معا، اللي هو أنها تدل على عطش شديد مع عدم ري من الماء، يعني من عطش شديد فيشرب ماء كثيرا من غير الماء. فلما يفسر الهين بأنه العطش فقط فهو تفسير بجزء المعنى، لأن لما قال هنا مثلا إبل الدماء، لأن ليس كل إبل دماء تكون إيش؟ هين، لأن ليس كل ظمأ هين. إذن الهين في مدلول زائد عن معنى الظمأ، وهو أنها تشرب ولا تروى. ما هو سبب أنها تشرب ولا تروى؟ الداء الذي ذكروه، وهي أنه مرض يصيب ويسمى إيش؟ الهيام. الإبل إذا أصاب هذا المرض يسمى الهيام تشرب فلا تروى، حتى أنها كما ذكر ابن عباس قد تهلك بسبب سهرة الشرب. وهذا مفيد جدا في التنبه إلى أنه قد يرد في ألفاظ العرب ما يكون في مدلوله أكثر من جزء، يعني في مدلوله أكثر من جزء، وقد سبق في بعض الألفاظ التي تفسرها. عندنا هنا ملحظ في أن نلاحظ أن سفيان أو الثوري رحمه الله قد ورد اسمه في الأسانيد التي فيها أنها الإبل التي يأخذها العطش. فعندنا في الصفحة 43 نسخة الشيخ التركي في آخر سطر قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان، والسند الذي بعده قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان، الأول عن ابن عباس والثاني والذي قبله عن عثمان. ثم بعد ذلك نجد أن سفيان ينفرد بقول لم يذكر الطبري أحدا معه. إذن سفيان الآن راوي في الأول وصاحب رأي في الثاني، ورأيه يخالف ما رواه، يعني رأيه يخالف ما رواه. طبعا هذه المخالفة أولا من باب التنوع، يعني هذه المخالفة اختلاف تنوع. كذلك لما نرجع إلى سبب الاختلاف نجد أنه أيضا سبب الاشتراك اللغوي، لأن الهين يطلق على الإبل المرار التي تشرب كثيرا ولا تروى، ويطلق أيضا على الرملة أي مثل النفود وغيره، هذا لأنه أيضا يشرب الماء ولا يروى، لأن إذا نزل الماء على عليه فإنه يشربه هو الماء، يعني لا يكاد يغرق بالماء، لا يكاد يغرق بالماء. فهذا شبه هذا بأقول سمي هذا بالهين، وسمي هذا بالهين لاشتراكهما بماذا؟ لأنهما يشربان الماء ولا يروى. إذن يكون هذا اختلاف باب اختلاف التنوع وسببه الاشتراك اللغوي. وفيه فائدة أن سفيان مع أنه روى هذا المعنى إلا أنه جاء بمعنى آخر أو ذكر معنى آخر وهو أيضا معنى صحيح. وهذا يلحق طبعا استفاد من في إما في تاريخ التفسير لما كان يدرس تاريخ التفسير، أو لما يدرس أيضا قضية إن قضية متعلقة بأصول التفسير، ويعني ينفرد تابع التابع برأي لم يذكر قبله، لأن لم يذكر قبل سفيان هذا الرأي كما هو ملاحظ. قد طبعا لو كان راجعنا بطريقة أخرى يمكن يكون قاله أحد قبله، لكن بناء على ما هو بين يدينا الآن لم يذكره إلا سفيان. والفراء كما هو معلوم توفي سنة 37، يعني بعد سفيان توفي سنة 161، وكأن ما ذكره الفراء كأنه منقول عن سفيان، لأن سفيان توفي أيضا وإن كان طبعا سكر به، فلا يبعد أن يكون هذا المعنى مأخوذ عن طريق الكوفيين.
الفرد الثاني يعتبر قوله حجة.
اي نعم، نعم، ما دام المعنى صحيح وليس فيه مناقضة لما قبله صحيح. وهو معنى صحيح الآن، شاربون شرب الهين أي شاربون شرب الرملة السهلة، أو شاربون شرب الإبل المراض بداء الخيام. هو الإشكال، هو الإشكال بارك الله عمرك هنا. لاحظ الآن أن ابن حميد طبعا تعرف من تكلم فيه الشيخ الطبري. لا 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 الإسلام محمد بن عبد الله كيف الخبر؟ قال حدثنا مهران عن سفيان عن حسين عن أبي. في الرواية الثانية حدثنا ابن حميد نفس الحميد قال مهران عن سفيان عن ابن عباس. فقط عندنا حسين عن أبي عن ابن عباس كما نعلم. الله أعلم أن يشكون، لكن من جهة المعنى ما في إشكال في الرواية، من جهة المعنى ما في إشكال في الرواية، لكن في ثبوت أن سفيان رواه قد يأتي أحد ويناقش من بدء الإسلام، يقول ما دام ابن حميد يعني لا يقبل قوله ممكن يقول أنه نسخة رواية عن سفيان، فسن سفيان له رأيه هذا. ولكن أيضا هو مثل أنه ابن حميد الثالثة عن مهران عن كذب، يعني ابن حميد معنا بكل على طرق على طريقة من يعالج طبعا سنيد التفسير كسنيد حال الخلاف سيسقط هذه الرواية كله، لكن المعنى من هذا المعنى صحيح. المعنى الأول طبعا إيه نعم إيه نعم، لكن المعنى الثاني أيضا ليس فيه إشكال صحيح من جهة المعنى الثاني، وكون حكاية عن القراء ولا حكاية أيضا يعني يصور هذا. ناخذ آخر آية
نسأل الله عليكم، بس يعني إذا كان قول التابعي الإسلام ضعيف لكن تؤيد أنه يؤخذ به
يؤخذ بهذا
ولا
اللي عمل فيه ابن جرير وغيره يؤخذ به نعم اللي هو
تأييد اللغة
هو طبعا ما نص الترجمة كان نص نص صريح يعني ممكن تجعله تحريج على تحريج على فكرة الإسلام لما تكلم عنه عن المراسيل بالله تحريج على قوله إلا هو ما نص من نص من الله لكن استفاد من قوله في ثبوت هذا القضية في تقرير هذا القضية الطبري دان يروي سفيان يروي عن مهران لكن مو نبي عن ابن حميد دائما عن مهران عن سفيان نعم لكن عن ابن حميد دائما لا ما يمكن يراجع لو يوضع مهران عن 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 سفيان الطبري فقط ستجد انه يسوي لك مره واحده.
سفيان الثوري
نعم
سنه 160
اول
بدايه الجمع التفسير مثلا هذه بدايه القرن الثاني تقريبا
كيف ما تبدأ
جمع التفسير الآن هو قلنا مثل منتصف القرن الثاني ولا لا؟
لا
قبل
كان جمع التفسير كان كتب عنه التفسير حسن البصري 110 كتب عنه التفسير مجاهد كتب التفسير عن العباس سعيد كتب نصف التفسير الضحاك قال له تفسير القرآن آية آية زيد بن أسلم كتب التفسير أكثر التفسير متقدما متقدما نعم. ناخذ آخر آية النقص المقطع
تفسير سفيان مطبوع
في مطبوع جزء منها النقطة المطبوعة من تفسير سفيان تمثل جزء من التفسير اللي هو طبعا عن سفيان وأحيانا يكون في روايات عن مجاهد أو عن ابن عباس عن نعم.
وقوله هذا نزلهم يوم الدين يقول تعالى ذكره هذا الذي وصفت لكم أيها الناس أن هؤلاء المكذبين الضالين يأكلونه من شجر من زقوم ويشربون عليه من الحميم هذا نزلهم الذي ينزلهم ربهم يوم الدين يعني يوم يدين الله عباده. وقوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون يقول تعالى ذكره لكفار قريش والمكذبين بالبعث نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا فأوجدناكم بشرا فهل لا تصدقون من فعل ذلك بكم في قوله لكم إنه يبعثكم بعد مماتكم وبلاكم في قبوركم كهيئتكم قبل مماتكم.
وعن المجل فقط أن المراد به الضيافة يعني المجل المراد به الضيافة كان هذه ضيافتهم يوم القيامة في قولها المجلون والدين أي كما ذكر ما يأكلونهم شجر الزقوم وما يشربونه من الحمد نقف عند الرواية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع سبحانه وتعالى. لأن الدرس القادم لكي لا ننسى يكون عندنا آية الكرسي، آية الكرسي وآية النساء اللي يزورون المضاجع، وقلنا آية الكرسي يراجع فيها ابن عطية والشوكاني، وآية النساء يراجع فيها ابن العربي، ويمكن أيضا ابن عطية احتمال يكون معلق عليه أو غيرها من المراجع ابن كثير أو غيرها من يعلق على الطبري كي تراجع المسلم. لكن أيضا لعلق الحفران
وشار آية الكرسي شو؟
آية الكرسي وآية فهجرهن بالمضاجع فهجروا
وش المطلوب؟ مجرد مراجعة بس؟
لا قراءة، لأنه رأي في الحجر غريب استنكر عليه
ابن جرير.
ابن جرير وفي الكرسي له كلام أنه الكرسي بمعنى العلم، ثم الكرسي بمعنى هذا فيه يعني إشكال، لما نقرأه نحرره كلامه.